ومن سيئات اعمالهم من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه له باحسان الى الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. انتهى بنا الكلام في المره السابقه فيما يتعلق ببيان معنى الحمد، وقد عرفنا ان الحمد هو الأصل الذي يجر الى الشكر، ولذلك يجيء الامر في الشرع بالشكر لان العبد لا يستطيع ان يشكر الا اذا حمد. العبد لا يستطيع ان يشكر الا اذا حمد. وكان هذا في معرض بيان قول المصنف الحمد لله بعدما قال بسم الله، وهذا تسميه فتح على سبيل التسميه يعني سمى بالفتح سمى بالحمد بعدما ابتدا المسلم بالبسمله سمى بالايه بالحمد، وكانه يعترف ان مطلق الانابه والتوكل مطلق حقيقه الربوبيه والالهيه ومطلق الانعام لله سبحانه وتعالى. ثم قال وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. وهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم قال اصح نصيب امام صلاه الله على عرشه ما ذكر البخاري. طبعا درس الجواب هو درس الثاني 15 من ربيع الاخر سنه 1918 التاسع عشر من اغسطس سنه 1997. يقول قوله صلى الله على محمد وعلى اله وسلم اصح نقيله نعم صلاه الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن ابي العاليه قال صلاه الله على عبده تمام عليه عند الملائكه. وقرره ابن القيم رحمه الله عن صلاه كتابه جلاء الافهام وبدائع الحوائج اطلق بربه الدعاء كما في المسلم عن علي مرفوعا الملائكه تصلي على احدكم ما دامت عند الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثم قال صلوا على آل اي اجزائنا على دين نص عليه من احمد هنا وعليه اكثر الاصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابه وليهم من المؤمنين. يعني هذا الكلام يجر الى معرفه معنى الصلاه من الله عز وجل والسلام من العبد ومعنى الدعاء والبشر. وهنا نقول الصلاه من الادميين وعاد الصلاة من الآدمي نوعان. يعني لما يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 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 لما يقول الله عز وجل صلوا هذا أمر، فهذا الأمر هو أمر الآدمي بأن يصلي. ولكن الصلاة هنا منوط الوقت قال صلوا عليه أي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، صلاة من العبد صلاة الآدمي وصلاة الرب صلاة الآدمي وصلاة الرب. أما صلاة الآدمي صلاة الآدمي على الإطلاق من نوعان، لأن صلاة الآدمي نوعان صلاة عبادة والصلاة والسلام. وذلك مبني على أن الصلاة بمعنى الدعاء. الصلاة هي بمعنى الدعاء. الصلاة بمعنى الدعاء. وبالتالي عندما تؤمر بالصلاة فهناك صلاة العبادة وهناك صلاة الدعاء للأنا. أما صلاة العبادة فهذه على نوعين. إن كانت صلاة التكليف فهي ما أمر الله به بقوله أقيم الصلاة. أما فيما يتعلق بموضوعين وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جنس العين الدعاء. من جنس الدعاء. من جنس الدعاء. والدعاء العام ينقسم إلى قسمين. دعاء العبد ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسلم. دعاء عبادة مثل الذي جاء في قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا. أي اعبدوا الله أو اعبدوا الرحمن فكلهم إله واحد. وقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كبر هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى كبر هنا بمعنى تعبدوا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. إذن هذا معنى الدعاء. المعنى الأول للدعاء الذي هو أحد أسرار صلاة العبد. الذي هو أحد صلاة العبد غير تكليفية هو الدعاء. لما تصلوا عليه أي ادعوا له. ادعوا له. هذا إذن الصلاة معنى الدعاء. الصلاة في حق الآدمي تكون بمعنى الدعاء في الشرع مش في اللغة. وتكون بمعنى تكون معنى التشريف بمعنى الصلاة في الهيئة الأركان الإسلامية. إذا فدعاءك يسمى دعاءك يسمى صلاة أيضا شرعا خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الدعاء. وهذا الدعاء على قسمين. الأول ما قلنا هذا الأول دعاء العبادة وأن المساجد لله فلا تدعوا كبر هنا بمعنى تعبدوا. والقسم الثاني هو دعاء في المسألة. دعاء المسألة الصلاة. وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي يعني سؤال السائل. أجيب دعوة الداعي سؤال السائل إذا دعاني أي إذا سألني. فهذا هو الدعاء من الآدمين. وبالتالي إذا قال الله تعالى صلوا عليه إذا المعنى هنا ادعوا له ادعوا له. ثم عمرنا الصورة وسأتكلم عن أحكام الصلاة وغيرها يعني مر الكرام لأن طبعا المسألة فينا أن المسألة مع الصالحين. وأما الصلاة من الله عز وجل فهي نوعان أيضا. أما الصلاة من الله عز وجل فهي على دربين. الصلاة من الله عز وجل فهي نوعين عام وخاص. هي على دربين على قسمين على نوعين عامة وخاص. أما العامة فهي الصلاة على عباده المؤمنين وذلك مثل قول الله تعالى وذلك مثل قول الله تعالى هو الذي يصلي عليه وملائكته والذي يصلي عليكم. عليكم هنا عامة بالمؤمنين ولا بالأنبياء والمرسلين. والذي يصلي عليكم خطاب المؤمنين. وأوضح منه ما جاء في قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في حق مني في حق الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا أنت يصلي عليك الله إن كنت من المؤمنين مش على الموضوع حق. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. منظور هل يصلى من صلاة عنه. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المصريين اللهم صل على آل آل أوسى. وهم قول المصريين اللهم صل على آل أبي أوسى. وهذا سبب إذا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال اللهم صل وحمدا للمصريين. والثانية القسم الثالث صلاة الخاص. صلاة الخاص فراطل الخاطر وهي ما يخص الأنبياء والمرسلين وخاصة ما كان على خيرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه سيد ولد آدم ومن خير النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا لنا نؤمن به. فإن الله يصلي على المرسلين وخاصة على خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا. واختلف العلماء في معنى صلاة الله على عباده أو صلاة الله على النبيين سواء كانت العامة أو الخاصة وخاصة الخاصة. اختلف العلماء في معنى ما معنى صلاة الله إذا قال إن الله يصلي عليكم وملائكته أولئك عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وملائكته إن الله وملائكته يصلون. طب عرفت من العباد الملائكة لم يصلي عليهم إيه؟ يطوفون حول العرش يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم أنت المخالف اللهم اغفر لهم لذلك دعاء صلاة الآية مخلوق دعاء لأن المخلوق يجب أن يأتي أو يعطي فهو يسأل من يعطي ومن يملك أن يعطي من دعا له اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم ولك الله أن يصيب من دعاءهم. اختلف فيها على أقوال أجمعها لكم في ثلاثة اختلف العلماء في معنى الصلاة على أقوال العلة أجمعها في ثلاثة أشياء أجمعنا في ثلاث رئيسة. الأول أنها رحمة وهذا القول لا يصح لأنها بذلك تستوي الرحمة العامة والخاصة ولا يكون هناك فضل ولا يكون هناك فضل لماذا لرحمة الخاصة. فنحن نعلم أن صلاة الله على عموم المؤمنين حق وأنه فضل المرسلين بصلاة أخف من صلاته على عموم المؤمنين لفضلته. فلو كانت الصلاة الخاصة بمعنى الرحمة وبعيداً صلاة عموم مش الصلاة الخاصة الصلاة عموم معجب الصلاة عموم بمعنى الرحمة لا ومعنى ذلك اللي هو عندما يقول الله أولئك يرحمهم يعني يصلي عليهم. وقد جمع الله بين الصلاة والرحمة في أكثر من نص. فمثلا في الآية التي ذكرت عليكم في جزاء الصابرين قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كما فسر رب معنى رحمة أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. وده ممنوع. وده إذا الصلاة معنى الرحمة قول إيه؟ قول ذلك. والقول الثاني أنها بمعنى المغفرة. أنها بمعنى المغفرة وهذا ضعيف أخ أضعف. لأن هذا يعني أن أخف ما يناله الأنبياء المغفرة ومعلوم أن المغفرة يمن الله بها على عصاة المؤمنين على عصاة المؤمنين. فلما يبقى أعظم فضل ينال المرسل يغفر له يبقى فيه الفضل لهذا أيضا إيه قول ضعيف. وده القول الأول أن الرحمة وهذا لأن هذا العموم من جلد الحضور وهذا يلزم منه أن كل آيات أو كل موضع أو كل حديث ذكر فيه الرحمة هو معنى الصلاة. فلما نقول الله عز وجل يحمى كافر يحمى كافر شكرا لك وربك الغفور الرحمة لو يأخذهم الدنيا كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدون والحق لله حق الكافر إذا يرحمه الكافر يرحم. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة إذا جمال منها لكن جعل الله الصلاة خاصة بالمؤمنين انظر جعل الله الصلاة خاصة بالمؤمنين تماما يبقى هذا الصلاة
وفي الآخر أيضا يبين الواحد أن الله عز وجل عد الصلاة مع الرحمة من ضمن الجزاء الذي عده للصابرين. ولو كانت بمعنى الرحمة لا تكرار، فهذا غير مطلوب المتوقع المعقول ولا يليق بالقرآن. والمقرع رقم فيه. والقول الثالث الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وسنته كما هو المعروف في هذه الدرجة. فهذا القول الصحيح. الصلاة بمعنى ورفعنا لك ذكرك، هذا النوع من الجزاء أتمه. يلازم الظلم ولا لا؟ يلازم، لكن أتمه بالرسول. فتمامه هو الصلاة. كل واحد يرفع على الذكر، إذا ذكرك يرفع ولو حتى في الصليب قلبك، فتقول بيتك، فتقول أمك وأبيك. أليس كذلك؟ بل لكن الذي رفع ذكره للإطلاق فصار يذكر بعد الله، بعد الله عز وجل جل في علاه هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك كان من عظيم شرفه وتشريفه صلى الله عليه وسلم أن قرن الله عز وجل بين اسمه واسمه في مطلق العبادة. كل حاجة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويكفي من الأذان وقع الأسماء خمس مرات في اليوم والليلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا من رفع الذكر، هو من رفع الذكر. يبقى إذا الصلاة هنا بمعنى إظهار الشرف، بمعنى العناية، بمعنى الثناء في كل موسم. وإذن القرآن شدد في مقام الرسول وبين ما يؤذيه وبين ما يحب وما لا يحب، وجعل من الأحكام ما تعلق بإنزاله المنزلة لا يخالطه فيها غير من الخلق. لا ترفع أصواتكم فوق صوت المؤمن ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. انظر إن الذين إيه؟ يرفعون أصواتهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. انظر هذا من التحريم، هذا من رفع الشأن، هذا من التعظيم. انظر وهذا طبعا يتبعه من قصة كثيرة سواء في طرود العباد أو في الآخرة أو في الجزاء أو النعيم. وهذا إجابة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي صلاة الله؟ صلاة الله الثناء على الرسول، الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وهذا هو قول الصلاة. عرفنا الصلاة من العقل، وعرفنا الصلاة من الرب جل وعلا. فحلال يكون هنا في الشرح في الشرح قوية أصح ما فيه بمعنى الصلاة على عبده ما ذكره المثالين، ما ذكره المثالين رحمه الله تعالى عن ابي العلي قال صلاة الله على عبده ثناء عليه عند الملائكة. من بعض ثناءه عليه عند الملائكة الشخص، بل ان الله يحدث في قلوب عباده محبة نبيه صلى الله عليه وسلم بالرغم من اننا لم نراه ولم نخالطه ولم نرى من احسانه المادي شيء، ولكن مقذوف في قلبك حمه ولنا هذا من خلق الله عز وجل ومن سؤال الله عز وجل أن تطيب القلوب بذكره صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة عندما تسمع بعض صراخه تجبرك كده ايه؟ مبسوط جدا بقول صلى الله عليه وسلم. هذا الانشراح الذي تجده هو من شأن الله عز وجل، هو من شأن الله عز وجل. فلاه عليهم ولا الملائكة؟ مش بس. طيب. اللي عرفنا الصلاة من الأدمي والصلاة من جل وعلا. لكن المشكلة المسألة فيها إشكال وهي معنى الآية. إذا أنت قلت اللهم صل على محمد، إيه المعنى العقائدي اللي في قلبك وأنت تقول اللهم صل على محمد هو بلا بديهة خلق معناها هو متخيل
أنك تطلب من الله عز وجل أن يثني على رسوله
ويدرك حرمته وشرفه ويعتني به ويدرك فضله ويؤذي ذكره وأن يوفر له من الخيرات التي لا ينالها إلا أهل الخاصة
بمعنى اللهم صل. وكثير منا يدعو بها ويذكرها في صلاته في كلامه ويؤذي لها معنى
وهلا
ويؤذي لها معنى.
فإذا ما تقول اللهم صل على محمد يقع نوعي الدعاء نوعي الصلاة ولا لا؟ يقع نوعي الصلاة ولا لا؟ ها؟ يقع أنت تقول فكتب الله بيه في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها يعني صلى الله عليه صلى يعني أنت عليك أنت صلى عليك أي يرفع لك من الشأن يعتني بك. ولذلك الحديث لما رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك دعائي كله قال إذن كفيت وهديت. لماذا؟ لأنه لما العبد يقع تحت عناية الله عز وجل وتحت ثناء الله عز وجل وتحت إدراج الفضل وإدراج الحرمة وعلاء الشرف والذكر يبقى معنى ذلك أن العبد هيكون في خط الموت شنو؟ وعلى قدر إيمان العبد على قدر دخوله تحت من يصلي عليه الرب هو الذي يصلي عليكم. والكم هي عائد على مين؟ المؤمنين. الذي يصلي عليكم كل الضمير عائد على من؟ على المؤمنين. كده صلى الله عليه بها عشرة لماذا نستخدم في ذلك؟ بدعائه ثم يصلي الله يقع يقع عليك وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى آله صلى الله على محمد وعلى آله طبعا وصلى الله على محمد اللهم بسم الله الحمد لله قل الحمد لله عن كل في ترتيب الكلام وكفرت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا بسم الله الرحمن الرحيم للابتداء شكرا وعرفنا معناها وكلمنا فيها وضمنا الكلام فيها الى كلام على بعض القضايا الاخرى شكرا وبعد كده قال قلنا الحمد لله الحمد لله لا يكون الحمد مرفوعه ولا مجروره مرفوعه الحمد على الاستئناف يعني بسال الكلام دي فبقت مستغرب الحمد لله وبعدين وصل هتبقى الصلاة هنا ايه؟ آه يعني هتبقى مرفوعة ولا مجروعة ولا الصلاة ولا الصلاة ولا الصلاة والصلاة الحمد والصلاة عطف على الحمد الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام هنا ما تبقاش تبقى السلام عشان كده مش هنفتح ليها ليه؟ هنا تبقاش ليها باب مستقل لكن هنا قال وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم لابد في الآخر مذكور وصلى الله وصلى هنا عطف على الحمد ومجموما وعرف نعم الصلاة من الله على محمد على الفصول ثم جعلها على محمد على الفصول عليه الصلاة والسلام وهذا من الأدبات حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نضيف معنى الآن أن ننكر حكم الصلاة على النبي نضيف معنى الآن قوله على آله اختار الشارع أي أدائه على دينه وإذا حققنا المسألة تحقيقا علميا عرفنا إذا أضعف نفسه ولكنه صحيح كما تبين فعلا نص عليه الإمام أحمد بن حنبل على نفس الأصحاب قبل الأحد يعني. وعلى هذا تشمل الصحابة غيرهم من المؤمنين في بعض التعليقات الشروط بعض التشريقات يعني بيقولوا إن انظر إلى أحمد بن القيم فإنه ذكر من يظهر الأذى الذين آمنوا معه نعم ذكر ذلك في جملة ما ذكر، لكن لم يرجح ذلك. قال كل الناس توشوشوا مسألة الآية. أولا يعني أذكر أذكر في مسألة الآية أي في مسألة الدعاء فإن أن الدعاء عموما ثلاث أقسام. فإذا كان يعرف مثل المغرب اللي خلفه مهام دعوتك وملكوتك وملاحظاتك خليك عليه. الدعاء ثلاثة أقسام. الأول أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. ثلاثة أقسام من حيث الهيئة. الدعاء من حيث المضمون في اثنين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة يعني ايه؟ اللهم انك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يعز ولا يذل، الذي يقوى ولا يقوى ولا يقوى عليه احد، الذي ياخذ بالنواصي والاقدام، الذي يؤتي ولا يمنع. اسم دعاء ايه؟ لان في تخفيف وتعظيم في الصمد. المسألة اللهم اعطني ولا تمنعني، اشف مرضي، اجبر ضعفي، امن خوفي، امن روعاتي واستر عوراتي، واجعل الفتنة ثبتني على الحق، اخرجني من الفتنة غير مخزي ولا مفتون، لا تفتني في الدنيا، ردني اليك ردا جميلا. باسم ايه؟ اسأل. لكن الدعاء دعاء المسألة ده، دعاء المسألة ده ثلاثة أقسام. دعاء المسألة ثلاثة أقسام. لأن دعاء العبادة من فصل قسمها وهو ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. يا هذه الأحزاب يا مثل السحاب، هذا ما لا تولى بذلك. تسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، اسمه دعاء ولا لا؟ دعاء ايه؟ عبادة، تعظيم، ثناء عليه سبحانه وتعالى، ذكر من هو أهله جل في علاه، ذكر بما هو أهله. اسمه كويس؟ أما دعاء المسألة فله ثلاثة هيئات. الأولى أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. أن تدعو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله مع إنزال حاجتك وتقريرك. مع إنزال حاجتك وتقريرك. وهذا أتم أقسام الدعاء وأكملها على الإطلاق. أمر؟ إنزال إذا شفت لك تقول اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعطي ولا يمنع، القوي المتين، ارحم عبدك العاجز الفقير المسكين الذي لا يملك وانت تملك والذي لا يقدر وانت تقدر. هنا حصل ايه؟ ذكر الله بأسمائه وصفاته وذكر العبد لحاجته وفقره. زي ما تقول يا رحمن السماوات والارض ارحم من هو عاجز مسكين فقير، ارحم من كفر ذنوبه. هذا تنزل حاجتك بربك. فعندما يسمع الدعاء ذكر الرب لأسماء وصفاته وإنزال العبد حاجته فهذا أكمل وأجمل. واضح؟ بين أكمل وأجمل. والثاني أن يكون بإنزال الحاجة فقط. اللهم يقول مثلا اللهم أن العبد الفقير، اللهم أنا العبد المذنب، اللهم إلا أنا العبد الذي كفر الذي استعد الحبل وكفر أكثر الذنب وفعل المحرم، اغفرني وارحمني واجلب نفسي ولا تطردني. يبقى هو يدعو ربه بإنزال بذكر حاجته وبذكر مقامه الفقر والعجز والمسكنة. والثالث أن تدعو بغير ذلك. أن تدعو بغير ذلك بمعنى أنك تقول اللهم اغفر اللهم اغفر لي فقط، لا تذكر لا تذكر اسم من أسماء الله ولا تذكر اسم بحاجة. إذا أجمع ده بتقول مش عشان تكتبه دي ثلاث اخبار اربع اخبار وكل كتاب كده الاولانيه مش فاكرها كان معرفتك كان تنسيتها لا انما البسم كان نفسك الحنيف في الدعاء تعود ان عندما تدعو ان تسال الله برحمته وصفاته تتوسل اليه بالصفه او الاسم الذي يتناسب به يعني ما تقولش يا جبار ارحمني تقول يا رحمن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عبدك المذنب فاعف عن عبدك المذنب المتجبر الذي ظلم نفسه الذي تعدى الذي ثقل ذنبه يبقى انت جمعت منين بين دعاء الله باسماء وصفاته وبين اللهم انا لا يشفي المرضى الا هو اشفي عبدك العالم المريض صدق يبقى انت ايه جمعت بين دعاء الله باسماء وصفاته هذه الكلمة عرفتها مذكورها بتمام القلب ثم معنى اللهم ما معنى اللهم معناها يا الله معنى اللهم يا الله هي أصلها أصلها الله أصلها يا الله ثم حذف أداة النداء للتسليم يا الله فانت للتسليم تقول ايه الله ثم جعلت الميم لان الميم في اللغه العربيه تاتي للجنه ولذلك او تاتي من لم او تاتي من اصل وتقصير عندك لفظ ام والف من ده يعني اصل الشيء وراسه وجماعه وكليته فهو عندك الميم للجمع فكانك عندما تقول الله جاءت الميم وهي لغه العرب تاتي الجمع يعني كانك تقول اللهم يا الله ادعوك بكل ما هو لك من صفات الحق وعبر عن ذلك بالايه بالميم التي تاتي للجمع نتفاكي جمع المعنى من جمع الأفراد بأصلها يا الله ثم حذفت أداة النداء للتخفيف بقى الله وبعدين جاءت من أي نعم جمع صفات الله كل ما هو كل ما هو أهل الله اللهم وصلها الله يا الله حذفت الياء وبعدين الله وبعدين جاء من يتدل على نداءه بالاسم الجامع لكل الصفات لمن مين ان الجماع جماع المعنى الاسماء والصفات طيب معنى الان الان اخوان لها معنيان في اللغه اهل اللغه ذكروا لها معنيين معنى يصح يعتبر معنى ضعيف بقى في اللغة على قولين ذكروا له قولين الأول أنه مطلق من الأهل أصله من الأهل الآن أصله من أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل ايه آل أي يعني ايه همزة وهمزة همزة وهمزة تقول ايه شجرة تحط عليه مد آل أصلها آهل بالفريق الأول قال أصلها آل أصلها ايه أصلها آهل ثم قلبت الهاء الهاء همزة فصارت آل هذا ذكره صاحب الصحاح باب الهمزه والواو واللام وقال آل رجل اهله وعياله آل رجل والآل فلان على اهله واهله هو زوجه وعياله ده المعنى الثاني المعنى الثاني لغة قالوا آلة أنه من آل يؤود، آل يؤود حيث تبعه ورجع إليه. قال آل من يؤود يعني يرجع، وها هنا مشتق يعني مش أصل في أهل أيضا مشتق، ولا أصل أهل بس تحولت الهمزة إلى الهاء إلى همزة. هنا لا، ده مشتق من الأول، من الرجوع، من الاتباع. فقال الرجل هم الذين يرجعون إليه ويتبعونه، على المعنى ده، على المعنى الأول. قال الرجل يعني أهله وعياله من يؤول. المعنى الثاني قال الرجل من يؤولون إليه، اللي يروحون الذين يتبعون. قالوا من آل يؤول أي أتباعه، وهو من مشتق. فقال الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه، ويؤولهم أن يسوسهم. تقول هؤلاء آل فلان الذين آلوا إليه وساسهم وقادهم. هم آلوا إليه يعني رجعوا إليه أو تبعوه، وهو لما هؤلاء آلوا أي الذين اتبعوه وهو ساسهم وقادهم. ومن دخل فيها الأهل والأتباع، من دخل فيها الأهل والأولاد، يعني إن دخلوا يدخلوا حين اتباعهم، وإن دخلوا يدخلوا إيه؟ من أجل المعنيين في اللغة. قال لها نعلها معنيين في اللغة. الأول أنها أصيلة، أنها جامدة، أنها أهل، أصلها أهل، وحرفت وخففت الهمزة إلى همزة فصارت آل. وهنا بمعنى الأهل الذين والجنون الذين تسلون به فرع أهل وجنون أهل وجنون. وآخرون قالوا مشتقة من الإيه؟ من يؤول، من آل يؤول، أول أي مآب أي اتباعا أي مرجعا. القول أول ضرر، لماذا؟ القول الأول ضعيف، وأكثر عليه ده تسأل اللغة، تسأل النحو، تسأل عربي وبشر، وجه ده عقيدة، جه ده قلنا قبل كده من عقائد أمال العقائدية لابد أن تفهمها حتى تعرف الوجه الذي ينبغي أن يوجدنا في القلب. إحنا عرفنا العقيدة قبل كده، حد فاكر معنى كلمة عقيدة؟ ولا حد؟
كما
يقول في ذهن المسلم ويرجع نعم. يعني لابد يكون في معنى، ينجذب في الذهن، ينعقد في القلب، ينعقد في القلب. لازم المعنى ده احصله ادبس ايده. انا دلوقتي عايز اقول آل الرسول عليه السلام، ايه آل؟ معناها ايه؟ احسن اعتقدها بقى وايه؟ بحيث ان انا بصلي على الآل مفاهم الآل، لكن احنا عرضنا ان كثير من القضايا الشرعيه بنقولها كما لو كانت يعني ايه الفاظ وسكوت مثل انا كده ممكن، لكن معناه ايه؟ طبعا كمان مش عارف المعنى ومش عارف المنطقه، لكن انت بالاجمال وبالتقليد بتقول ده ايه؟ كلام صح لان ده ثابت وقال، او تكون فاهم له معنى خلاف الايه؟ خلاف الحقيقه. التدخل ده مش على سبيل الفلسفه ولا من درس لغه عربيه ولا النحو ولا الهندسه، انما على سبيل ايه؟ معرفه الوجه الصواب الذي ينبغي ان ينتزل في القلب في الذهن، المعنى الذهني الجازم، فان كان صوابا وفق الشريعه فهو معتقد حق، وان كان خطا فهو معتقد باطل. لكن اي واحد يعتقد حاجه هو معنى ذهني جازم عنده، لكن المعاني التي ينبغي ان نعتقدها لابد ان تكون معاني ايه؟ صحيحه. وإما لا تصح عندنا الشريعة هو لما اتطرق لما قد ديها فعندنا قولين. قلنا القول الأول أن الآل من عند الأهل ضعيف. ليه ضعيف؟ الله يقول رجال الوجود أذكر أقواها أذكر أقواها لتقصير مسكين. أولا لأن الأهل تذهب إلى العاقل وغيره والآلة تذهب إلى العاقل. الأهل تذهب إلى العاقل وغيره. تقول أهل البلد أهل مصر البلد عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل غير عاقل وصح ولا لا يصح؟ لكن لا ينفعش تقول أهل مصر تحصل ايه؟ هذا مصر لان الآية في اللغة لا تضاف الا وتقول آل محمد آل ابراهيم آل علي لكن ما ينفعش تقول آل مصر آل الملوك آل البلدة تحصل فيه اذا لو انت ضعيف لان لو كتب معنى الاهل يبقى الآية يقول تضافتها زي كلمة ايه؟ لمن بدل لان البدل يقع موقع المبدل شرف منه ليه شو هو بدا بدله بدا ينفع ايضا مرامي يسمونه الاهل يا اهل بس بسرعه ده انا عايزها الاهل تضاف للعاقل وغير العاقل بينما الآل تضاف للعقل معرفش قال فالأهل ينصح ان تقول اهل علي حق مثلا في اهل البلده بس مشكله ايه مشكله ايه بس بسمان الصوت اللغه صحيح يبقى تضيفه اهل الى العقل اهل علي اهل طيب واضيفه ايه من غير العقل زي اهل البلد اما ان فلا تضاف الا الى العقل إنما دليل على إنها في اللغة ليس أصلها أهل. والثاني أن الأهل تضاف إلى العلم الذكر والآلة تضاف إلى معظم من شأنه أن غيره يقول إليه. الأهل تضاف إلى العلم والذكر وعلم يعني المعلم الذي يعرف والنشرة من ممكن تقول إن أهل رجل إن أهل رجل ما إذا أتونا فممكن أهل الرجل دي يبقى معرف تعريف اللغة وممكن النشرة عند السامع وممكن يكون مصاب مقصود تعريف اللغة النشرة في اللغة فنقول أهل رجل وأهل الرجل بينما قال لا تضاف إلا معظم معلوم معظم معلوم يقول إليه غيره مفهوم يقول إليه غيره ولذلك هي ثابتة حتى في لسان الشريعة ثابتة إيه ثابتة آل إبراهيم آل محمد آل داود كده معظم يقول إليه غيره ويجب أن تقول آل فلان من أهل يعني مرة مثلا أو كبير لكن أهل ممكن تذكر على أي مضاف له شأن ليس له شأن يؤل إليه يؤل إليه معرف أو نكرة بصف لكن ممكن تقول لو أني صرت إلى آل رجلي من تحت النقطة لو أني قبلت آل رجلي من تحت لكن ممكن تقول لو أني قبلت أهل رجلي يعني أهل أمرك أي حد يحافظ عليه شو اللي يقول إيه أعرفه لا أعرفه مفهوم أو ابن أي رجل هذا مفهوم ليه واحد يقول آل البيت ويقال آل البيت هل ثبت هل ثبت في الشرع آل البيت ها يريد الله أن يطهركم أهل البيت أما آل البيت أنت جاوب مثل أخوان مثل ليه يقول الله يطهركم أهل البيت انه يضل نفسه بنفسه، ويزيح الذي يتعلمه فهو يبذله بضلاله. يعني كانه يريد ان كان هو محسن كانه يريد ان يقول انما ينبغي ان نفوض نفوض في المعنى والكلم، واذا قلنا بالتفويض في المعنى والكلم اذا معنى ذلك انما صنع اهل ضلال عليم بالعلم كده كده عليم العلم بالذات. يقول عليم يعني ايه ولا حكيم يعني ايه ولا ايه معنى العلم ولا ايه معنى الجهل، فمش حاجه خالص. قلت ثلاثه نكتب يبقى احنا معناه ان ايه نبدل الهدى بالضلال. لكن الذي علمتك اياه ان تثبت الصفه على معناه اليد بمعنى اليد. طيب وكيفيه هذه اليد؟ طيب الصلاه بمعنى الصلاه، فكيفيه الصلاه كيفيه السماء؟ الصلاه معناها ايه؟ السماء والعنايه كيفيه. انا كل ايه على وجهي يليق به. فانا لا ادري هل سالت شاهدا ام مغرضا؟ لا ادري. إن كنت سألت جاهلا فأجيبك وأقول فرق بين إثبات معنى الصفة وبين التفويض في كيفية الصفة. تسألني ما معنى يد الله؟ أقول يد على الحقيقة. تسألني كيف هي؟ أقول على وجه يليق به. تسألني كيف نزول الله؟ أقول نزول على الحقيقة. تسألني كيف هذا النزول؟ أقول على وجه يليق به. تسألني ما معنى الضحك؟ أقول ضحك على الحقيقة. فاسألني كيف هذا الضحك؟ أقول. فاسألني ما معنى صلاة الله؟ أقول صلاة والعناية ورفع الذكر والشرف وإظهار الحرمة والشرف. كيف ذلك؟ على وجه المسلمين. أما إذا كنت تسأل منه الأمر تريد أن تبذل الهدى بالضلال فإن هذا يرد عليك، لأنك تعمي عنك وتظن أن التأويل واجب من دون الشريعة ومسلك الحنيف، ثم تتسيد وتقول لماذا تؤول بالصلاة؟ يعني ما قلت ذكر معنى الصفة ليس تأويل، أما التأويل هو أن تذكر المعنى معنى غير المعنى، فتقول اليد بمعنى القدرة والنظر بمعنى الرحمة. إنما نحن نقول أن النظر مرض واليد يد. افهم الله يسعدك. طيب واذا عرفت يا اخي ان الانها من العليان عند اهل الدور وان الاول ضعيف. طيب تعال ننظر الى معنى ال النبي. هذا في هذا الكلام فيما يتعلق بمعنى ال مجرده. هذا الكلام فيما يتعلق بمعنى ال مجرده. عندما نضيفها للنبي صلى الله عليه وسلم نحن فهمنا كلمة آل مجردة أم مدافع؟ فهمنا كلمة آل مضافة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآل النبي وصحبه، صح ولا لا؟ إذا يهمنا معرفة معنى آل النبي مضافة ولا مفردة؟ مضافة. بل يهمنا المعنى العقائدي ما معنى آل النبي؟ عندما أقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصل على من هم الذين يسلمون؟ من لا أعلم إيه؟ مثل ما تقولش مع أبعنا من عندك تقولش كذا يعني كذا، لأن إذا تنزم عليه بيان. طيب فالعلماء يا إخوان فيما يتعلق بالآل كانوا على عدة مثالات ذكروا ذلك عدة معاني، قسموا بذلك إلى عدة أقوال مذكورة. مذكورة الأول قالوا أن الآل يذكر فيها من حرمت عليه الصدقة. الآل متعلقة وخاصة لمن تحرم عليه الصدقة، من معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة. أما علوم نحن نعطي الأنبياء يأكلون من الصدقة حديث البخاري لما الحكم وجد تمرة في باب الصدقة وأراد أن يأكلها فقال سخي سخي قال إيه سخي سخي هذا ايه؟ ثم بين له علما انه لا يكون من الصدقه. هذا مما يخصه صلى الله عليه وسلم انه لا يكفر الصدق انما الصدق. فهو مخالف ذكر الآل قال في ذكر الآل ما يدخلون هم الذين يدخلون هم الذين لا يدخلون من يدخل تحتها او هي خاصه بمن حرمت عليهم الصدقه حرمت عليهم الصدقات. وقالوا عن وذكر في ذلك ثلاثه علماء في هذا الباب ذكروا التي الذين تحرم عليهم الصدقه على ثلاثه اقوال لما يبذل العجلين ذكر في تعليمه ثلاثه اقوال. إذا القول الأول من الآل حسب ذلك القول الأول بمعنى آل النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان المؤمن كلمة عشان ربنا هيفهم بالراحة خالص. القول الأول بمعنى آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. في تعليم الأقوال ذكر العلماء بتعليمه ثلاث أقوال. الأول قالوا هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ولقد قلت لك يعني هما الآن مين من تحرم عليهم الصدقة؟ طب مين تحرم عليهم الصدقة؟ الشافعية قال من تحرم عليهم الصدقة مش الشافعية قال الآن من تحرم عليهم الصدقة يعني دي مسألة ودي مسألة. المسألة تحرم الصدقة دي مسألة من الذين تحرم عليهم الصدقة فاختلف العلماء. واضح اللي هم اتكلموا في الآل قالوا اللي يدخلش في الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة. ده بينك ألفين بيكون من الذي يدخل في الآل بقضية ومن الذين تحرم عليهم الصدقة بقضية. فاحنا بنتكلم في من الذي يدخل في الآل قلنا اختلف العلماء في ذلك على مجال الأول أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. فبنخش بقى نرجع لمسألة ازاي تحرم عليهم الصدقة من هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ العلماء ذكروا ذلك أو عينوا لذلك ثلاثة على ذكروا في التعيين ثلاثة أقوال. الأول قول الشافعي وأحمد أنهم من أنهم بنو هاشم بن عبد المطلب والثاني أنهم بنو هاشم خاصة أنهم بنو هاشم خاصة وهذا قول أبو حنيفة والله عن أحمد. واضح وروايه ابن القاسم عن مالك والقول الثالث فتعينوا من الله ما تحرم عليهم الصدقه انهم بنو هاشم ومن فوقهم الى غالب بنو هاشم من فوقهم لغايه غالب بس فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو اميه وبنو موقد الى غالب. وهذا قول اشهب عن مالك من اصحاب مالك وقول اكبر. مفهوم يا اخوان؟ يبقى الاول في من يحرم عليهم الصدقه انهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لقوا شرعا. الثاني انهم بنو هاشم على الكفور وهذا قول ابي حنيفه وراءه نحن. والثالث انهم بنو هاشم الى غالب وبالتالي يقصدون بنو اميه وبنو موكب مفهوم. وهذا قول اشهد من المالكيه اصلا مش اخوان أمي ملك الألف من ملك الألف بل قول الآية في من يدخلون في معنى الآية. إذا من العلماء من ذهب إلى أن الآية مين الذين تحرم عليهم الصدقة. المعنى الثاني أن آية كل أجزاءه الآية آل النبي المكلف معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم قال آل أي أجزاؤه. ورسلة إلى يوم القيامة قال آل أي أجزاؤه إلى مين يوم القيامه. وهذا القول هو قول ابن عبد البر عن بعض اهل العلم، وطبعا من قبله قول جابر بن عبد الله وسفيان الثوري وبعض اصحاب الشافعي، ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الازهري وهيلان العلم الشافعي. رجحه النووي في شرح مسلم وهو ان الآل هم الاشباع الى يوم القيامه. إذا القول الأول بمعنى الآل إيه؟ أنهم من تحرم عليهم الصلاة. والقول الثاني بمعنى الآل أنهم أتباع إلى يوم القيامة. مفهوم الكلام؟ معنى ولا إيه؟ والثالث أن آله في الدنيا وأزواجه خاصة. أن آله هم ذريته وأزواجه حق. وهذا القول حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وقالوا هنا الآل والأهل ثلاثة. قالوا هنا في المعنى ده إن آله وأهله بثلاثة، لأن هنا الغلاف آله آل النبي هم ذريات وأزواج على الخصوص، يبقى هتنفع كل أهل. فقالوا الآل والأهل هنا سواء، وهم الأزواج والذرية. مفهوم الكلام؟ هم إيه؟ الأزواج والذرية. والقول الرابع، القول الرابع أن آله هم الأتقياء لأمته على الخصوص. الأتقياء من أمتي على الخصوص، وقد قال به القاضي حسين والراغب وجماعة، وقد قال به القاضي حسين والراغب وجماعة. طيب، والقول الراجح أقوى الأقوال، أقوى الأقوال في الأربعة هو أن الآل هم الأهل والذرية. الأقوى مش الأرجح، النقد الأقوى الأرجح، وهل يوجد بس ليه هنا ولا لا؟ أقوى الأقوال، القرى اللي يقول بنصوص كثيرة، قوة هذا الرأي جاء من يقول النصوص الكثيرة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذكر فيها أزواجه وذريته، ذكر فيها أزواجه وذريته أو ما يخص أزواجه أو ما يخص أزواجه وذريته بلفظ الآية. هو صلى الله عليه وسلم في كلامه من قال: أما علمت أن آل محمد يأتي من الصدقة؟ وطبعا الحسن كان بذريته، فكان الخطاب متعلق بالذرية. أما علمت أن آل، وطبعا هذا الحديث يمنع بكل غيرهم، لأن غيرهم بيأكل الصدقة، مفهوم؟ لأن غيرهم يأكلوا من الصدقة. تنبه يا أخي، تنبه، هذا حديث النبي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد الخوف. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفاك. الحديث من البخاري ومسلم. طب هو يدعو هنا لأهل الجنيات وزوجاته ولا يدعو لنا؟ هو لا يسأل لك، مش عايز يسأل في الدنيا، مش عايز فكرة في الدنيا، يدور على قدر ايه؟ الكفاية والقوت. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهو ما يقتات به لنقصد تنقضي مصالحه وعموره. سكوت، في مكان ملك، مكان طعام، مكان شراب، مكان هواء، مكان غذاء، دواء، سكوت كذا، كفاية، وهو كفافا، ما يكفي لا زيادة. بالمين؟ الأزواج والذرية. وكذلك في الحديث: ما شبع
آل محمد من خبز ومأذون قط من خبز ومأذون. المأذون هو ما يؤذن به الخبز أو الطعام اللي احنا بنسميه غم الخبز عشان الرموش يسميه مأذون ومضبوط. والمأذون كل مضبوط مأذون وليس كل مأذون مضبوط، لأن الخل بمفرده والزيت بمفرده والعسل بمفرده يسمى مأذون. فيقول ما شبع آل محمد. طب ده احنا فاكر لحد ما يخرجش ما ياكلش، يبقى الحديث ده في الصلاه احنا صح ولا لا؟ ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. مين هم الالهمه؟ الازواج الاوليه. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ومأذون. الحديث عند البخاري ومسلم. وايضا لما ضحى من اجحيف في الشام قال اللهم هذا عن محمد وال محمد وهذا عن امتي. اللهم هذا عن محمد وال محمد وهذا عن امتي. فبقت الامه غير ال ولا هم هم. وبقى الأهل من قال العلماء ومن يقول أن الآن هم الأزواج الذرية أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقال في رواية أخرى اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذريته. فذكرهم مرة بالآل ومرة بصريح الوصف اسمه هو أزواج الذرية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ثابت لثابت بأكثر من 20 طريق معين. وفي المقابل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. إذا هنا بين أن الآن بالصريح بقى مش المفهوم أنه الأزواج والذرية. هذا يبين أن القول الذي قال أن الآن هو الأزواج والذرية هو أقل أقل. ليه؟ نشوفها قضية الذراع بالنصوص. طيب هو جزء الشاهد لم تكن له تجاهل الأول أن هذا يجعل أن الأهل بمعنى الأهل لغة. وما قلنا أن القول الأقوى في اللغة هو أن الأهل ليس بمعنى الأهل مش ليس، ولكن الحق قال بمعنى الأهل ضعيف. وجعلنا الأهل آل النبي في القضية الشرعية هم أهل وأزواجه، ومعنى ذلك أن الأهل في اللغة الأهل نقول بيانا ضعف بل استشكال، وهو تعارض المعنى الشرعي القوي مع المعنى اللغوي. المعنى اللغوي هو ذكر ليه الفنة دي مش هنا مش مفهومة صح؟ كل مش مفهومة الأولى معدوم غلط كل حاجة هو تلفظ هم مفهومة. لو سلموا بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته يعني أن مقتضى معنى آل لغة هو الأهل. وقد وحينا احنا قلنا في الأول ليه؟ احنا كنت نفهم بقى في هذا الكلام ليه قلنا اللغة؟ مش عشان تحس لغة، لأن ده معنى عقائدي هيتصرف. احنا عارفين إن لفظ الشرع لا يتعارض مع لفظ اللغة ممكن يجيب مش كده؟ فهنا المعنى اللغوي بقى المعنى الضعيف والمعنى ايه الضعيف. وهنا لا يكفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو كان قال بمعنى اهلي لا يكفي بايه اشكال اول اشكال او الاشكال الثاني ان اقرا ان اهل النبي
صلى الله عليه وسلم هم أقاربه أو أزواجه وذريته أزواج وذريته فبتعنا منهم منهم أقاربه وأهله فبتعنا منهم كفار في زمنه وكفار بعد زمنه فإننا نقل في السيرة أن من ذريته يعني من أهل البيت من كفر كان تمركز بإذا ذرية الدين هو ذرية زي النهارده وفي غاية النهارده الآن أحفاد وأحفاد الأحفاد ولا مفيش؟ ها؟ مفيش؟ فيه منهم كفر ولا لا؟ منهم كفر من المؤمنين أو من المرتدين ومنهم صالحون صح؟ يبقى إذا ومن أقاربه عمة أبو لهب صح؟ ولا مش قال ايه؟ عم فلو كان الآل بنعمة الذرية والأهل والأقارب يبقى إذا أنت عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بتصلي على أبي لهب وبتصلي على الفجرة والفزقة والفجرة من الذرية المتقدمة يعني هذا يؤخذ أن الشرع يأمر بالصلاة على أهل الفجور أو يقع على الكفار ها؟ لا يمكن صح يبقى اذا لابد ان نفهم هنا ان الان اذا اضيفت الى النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص فعل الازواج والذريه ممن يتحقق فيهم معنى الان اللغوي اللي هو ايه ممن امن به ممن ايه امن به وأن المعنى اللغوي هو الذي يسمح بدخول الأتباع المعنى اللغوي هو الذي يسمح بدخول الأتباع إذن المعنى اللغوي يمنع دخول الأقارب غير المسلمين ويأذن بدخول غير الأقارب من المؤمنين النصوص من أفادت أن الآل هم الأقارب والذرية والأزواج والمعنى اللغوي أفاد أنهم أتباع الذين يرجعون إليه من الذي يدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون فهنا فعلا المؤمنون فيبقى اذا قاله على الاخص اهله اقاربه ازواجه ذريته من المؤمنين من هم المؤمنين المعنى اللغوي والاستحال ان يطلق والا دخل الكفار والثاني ان المعنى اللغوي يؤذن بدخول الاتباع يبقى معنى الان الاتباع قوي ولا ضعيف ضعيف معنى الآل الأجداع ضعيف ومعنى من الآل هم الأهل والقوات المؤمنين بالقوة مفهوم؟ ده الأقوى شكرا جدا ده ايه؟ الأقوى يكون القوة ايه؟ هذا هو ايه؟ الأقوى ولا تفهمتوه تدل على أن معنى أن الآل هم الأهل والذرية هذا قوي إلا أنه لا يبقى هنا أمر يدور إلى حسب الأقوال وما أقواها الأول ثم الثاني وما أقواها الأول ثم القول بأقواها أقواها بل إيه القول بأنه الأهل والأقارب والذرية والثاني أنه الأتباع وإلا لو أوقفنا على الأقارب دون المعنى اللغوي لدخل في الصلاة أبي لهب ودخل في ذريتهم الذين كفروا مفهوم؟ وهذا محال هذا محال أن تعمل به السماع وبالتالي الذي ينتهي إليك هو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه وأهله وذريته وأزواجه الذين آمنوا به وقد يدخل وقد هو قد يدخل من خلال المعنى اللغوي الأجزاء. يدل على قوة القول الأول مضاف الثاني أننا في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ولو كان الصحب يدخلون في الآل لما قيل وآله وصحبه. انظر، لو كان الآل بالضرورة أو بالمعنى القوي أو بالمعنى الأصح أو قدوم الأصح يبقى لما كان إيه؟ وصحبه. ها؟ شيء، ولكن نقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. لما قل آله؟ لهم الخواص، الخواص والمؤمنين، ما بنعرف الأصحاب. ولذلك يقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عشان نخش احنا كمان. وعندما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم دول، احنا طبعا عارفينها بالوراثة ان الآل من الأجزاء من غير ما نقرأ ايه الدليل على ذلك. نقول طيب هنا اختار الإمام أحمد ان الآل بمعنى الأجزاء على دينه اعتمادا على ايه؟ على اللغة، اعتمادا على اللغة، أن الآل في اللغة واضح، لكن مدلولات الشرع لتمنع، لأن مدلولات الشرع وإن دلت على الأقارب والأهل لتمنع من دخول الأتباع، لأن الأقارب والأهل لو كان بمعنى الآل يبقى أبو لهب ده، ولا يصح أن يدخل أبو لهب. وكان الكلام يبقى عرفنا في درسنا اليوم ما يتعلق بمعنى الصلاة، وعرفنا ان الصلاه من العبد على نوعين، عرفنا ان الصلاه من الله على نوعين. واحد بيقول لما انت بتقول ان صلاه الله الخاصه صلاه الله عز وجل هي العنايه به ورفع شانه والثناء عليه وبيان حرمته، فتقول فرق بين المسلمين والمؤمنين. قلنا أن الصلاة من الله على المؤمنين والمسلمين بمعنى واحد، ولكن للمسلمين أهم، لأن العبد ينال من صلاة الله بحسب إيمانه. الله عز وجل يقول يجعلنا وإياكم ممن يصلي عليهم، الله يجعلنا كذلك. يقول يا أخي ثم عرف معنى الآن، معنى الآن أفهم. وأن العلماء اعترف فيها على أربعة أقوال رئيسية، القول الأول أنهم من تحرم عليهم صلاة، والقول الثاني أنهم ذريته وأهله وأزواجه، والقول الثالث أتباعه، والقول الرابع وهذا الرابع لا يصح بوجه لأنه يدل عليه دليل، لا اللغة ولا الصرف. يقول لا اللغة ولا الصرف. يقول مثلا ثم يقول كتاب التوحيد سنبدأ فيه في مرحلتنا إن شاء الله تعالى بعض محاضرات الأسبوع القادم، لأن محاضرات الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في ضمن محاضرات اللقاء الثقافي أو كما يسمونه. وإن شاء الله تعالى موضوع محاضراتنا يمثل العقيدة في خلال بيان الألفاظ والكلام الذي يمثل العقيدة، مخالفة كلمات تخالف العقيدة، كلمات والأفعال والألفاظ التي تخالف العقيده. ونسال الله عز وجل ان يسر لنا لكم الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
رايي هو عقاربه اهله وذريته.